الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، فإننا في هذه الليلة بإذن الله مع محاضرة ولقاء مفتوح مع شيخنا المفضال القائم على هذه الدار أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر مرعي حفظه الله تعالى ورعاه، وسدد ربي على الخير خطاه، وسلمه الله وعافاه، ودفع عنه كل سوء ومكروه. فكم وكم يتحفنا حفظه الله تعالى بمثل هذه الزيارات المباركة وبمثل هذه المجالس الفاضلة التي تعقد بين الفينة والأخرى، ففيها يتعلم الجاهل ويتنبه الغافل، بل ويزداد المتعلم علما وفهما، فجزاه الله خيرا. إخواني في الله، إنما يقوم به شيخنا حفظه الله من تأثيره بكلماته ومقاله، ما كان هذا بشخصه ولا بنفسه، وما كان بمنصبه ولا جاهه، إنما هو بسلطان العلم الذي حباه الله جل وعلا به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إخواني في الله، العلم هو الأس والأساس في إصلاح أحوال الناس. إن نبينا صلى الله عليه وسلم مكث في غار حراء في أول أمره قبل بعثته وقبل نزول الوحي عليه، لبث وجلس في الغار بعدما ضاق صدره بما عليه قومه من الحالات الردية والأوضاع الرزية، من عبادة للأوثان والأصنام، من أكلهم للسحت والحرام، من هتكهم للأعراض، من سفكهم للدماء، فلا يزال يجول بفكره وهو في الغار في كيفية إصلاح قومه. فبينما هو كذلك إذ نزل عليه وحي السماء وهو في غار حراء، مؤذنا بنزول النور الذي به سيبدد الله جل وعلا هذا الظلام، وسيغير أحوال الأمم إلى أحسن حال. بدأ هذا الوحي بقوله عز وجل: اقرأ. نعم عباد الله، إشارة إلى عظيم العامل الذي سينزله ربنا على نبيه، ألا وهو العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فانطلق نبينا عليه الصلاة والسلام من الغار وهو يحمل رسالة العلم، فأخذ يعلم الناس دين الله ويعرفهم حدود ما أنزل الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلا يزال الناس يأخذون يزدادون علما وفهما ومعرفة وفقها حتى استقام حالهم وصح إيمانهم وعظم توحيدهم، فحينها بدل الله حالهم إلى أحسن حال، فجعلهم قادة أمم بعدما كانوا رعاة غنم. إنه العلم عباد الله هو الأس والأساس في إصلاح أحوال الناس، لا صلاح لعقائدنا إلا بالعلم. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا قوام للعقيدة إلا بالعلم. دعواتنا ومنهاجنا لا يصلح إلا بالعلم. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على علم. فلا صلاح للدعوات إلا بالعلم، وأي دعوة لا ترفع بالعلم رأسا فهي دعوة فساد، ما كانت ولن تكون أبدا دعوة صلاح ولا إصلاح. بالعلم يا عبد الله يكون صلاح لقلوبنا. إن الله عز وجل زكى أهل العلم بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما كان أهل العلم هم أهل الخشية والخوف لما وقر في قلوبهم من العلم، وكما قيل: من كان لله أعرف كان منه أخوف. بالعلم يا عبد الله صلاح لطاعاتنا، صلاح لعباداتنا. صعد نبينا عليه الصلاة والسلام فصلى بأصحابه وهو على منبره، فلما انتهى من صلاته قال: يا أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي. الصلاة لا تقام إلا بالعلم. وقس على ذلك سائر الطاعات والعبادات: صلاتنا، صيامنا، قيامنا، حجنا، عمرتنا، وسائر طاعاتنا لا تقام إلا بالعلم. قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم أفسد أكثر مما يصلح. صلاح البيوت ما يكون إلا بالعلم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله تعالى عنه: علموهم، أدبوهم العلم. وأعظم وقاية يكون لبيوتنا، بها تصلح البيوت والديار، ويصلح الأهل والأزواج، وتصلح عرائسنا وأزواجنا وزواجاتنا وجنائزنا، وكل أنماط حياتنا تصلح بالعلم. وهكذا يا عبد الله أسواقنا، ما يكون من بيعنا وشرائنا ما يكون إلا بالعلم. كان عمر رضي الله تعالى عنه يطوف في الأسواق ويقول: لا يبع في أسواقنا إلا من يفقه، لا يبع في أسواقنا إلا من يفقه. صلاح الأسواق يكون بصلاح العلم. أولادنا، ذرارينا وأزواجنا وأولادنا وشباب الأمة صلاحهم يكمن بمقدار علمهم. عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتيان حزاورة. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. صلاح الشباب يكمن في دفعهم إلى حلقات العلم. قال الشافعي رحمه الله: إذا أردت إصلاح قلبك أو إصلاح ابنك أو من شئت إصلاحه فأودعه في حلقات القرآن، فإن الله سيصلحه شاء أم أبى. عباد الله، إخواني في الله، إنما هذه مشاركة بين يدي شيخنا حفظه الله تعالى في بيان فضيلة وعظيم أثر مثل هذه المجالس العلمية، فكيف إذا تلألأت وترأسها من هو لها أهل كشيخنا حفظه الله تعالى، ممن أعطاه الله علما وأعطاه الله فضلا وفهما. فإن شاء الله إخواني في الله تكون كلمة الشيخ وأسئلته التي سيجيب على الأسئلة التي ستلقى عليه بعد ركعتي السنة. فنسأل المولى جل وعلا أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه أن من علينا بمثل هذه المجالس الطيبة المباركة، نجتمع فنتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع، ما يعيننا إن شاء الله تعالى على العمل الصالح. وهذه من نعم الله عز وجل كذلك الكثيرة، فالله عز وجل يعطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي دينه وشرعه وخيره وفضله إلا من يحب. فإذا وفقك الله لطريق الطاعات ومجالس القربات وكذلك أبواب الرحمات، فاعلم أن الله عز وجل قد خصك واحتباك ووفقك في خصيصة لم يوفق ولم يحرم ولم يدركها وحرمها الكثير من الناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا فضله، وأن يزيدنا من واسع عطائه، وأن لا يعاملنا بسوء أعمالنا، وأن يرحمنا برحمته، اللهم آمين. معاشر المسلمين والمسلمات، العلم وفضله أمر عظيم، وقد سمعنا من كلمة أخينا الشيخ أبي هاشم حفظه الله تعالى خيرا كثيرا في أهمية العلم وعظيم فضله وكبير أثره على الفرد وعلى المجتمع. والعلم بحره كبير لا يستطيع الإنسان أن يدركه كله، ولا يعني ذلك أن ينتهل مما يهمه منه، بل الواجب على المسلم أن يأخذ من العلم ما يرفع عن نفسه الجهل، فيعبد الله سبحانه وتعالى به على بصيرة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي طلب العلم واجب وأمر حتم، لا يجوز ولا يسع أحد أن يتركه. لماذا عباد الله؟ لأن طلب العلم سبب لتصحيح عقيدتك وعبادتك ومعاملتك وأخلاقك وسلوكك وسيرك إلى الله سبحانه وتعالى. بغير العلم تتخطفك الشبهات، شبهات الشهوات وشبهات تتخطفك الشبهات والشهوات، الفتن الكثيرة التي تصرفك عن الصراط المستقيم والدين القويم الذي أحبه الله سبحانه وتعالى لخلقه. ولذلك من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أنه سبحانه لم يدعنا هملا ولم يتركنا سبهللا، بل أرسل رسلا سبحانه وتعالى وأنزل كتبا وجعل شريعة ودينا، وختم هذه الرسالات وهذه الكتب وهذه الديانات بدين الإسلام وكتاب الله القرآن ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي ختم برسالته الديانات كلها، ولا يقبل من أحد دين سوى هذا الدين، دين الإسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا سألت نفسك يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، ما هو دين الإسلام الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من القتل والقتال، وحصل ما حصل من الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل الإيمان وأهل النفاق، بين أهل التقوى والطاعة وأهل الفجور والعصيان؟ ما هو هذا دين الإسلام الذي بذل النبي صلى الله عليه وسلم له نفسه وروحه ومات شهيدا عليه الصلاة والسلام لأجله بسم اليهود عليه أفضل الصلاة والتسليم؟ ما هو هذا دين الإسلام الذي لأجله قاتل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتحملوا لأجله الأذى، أخرجوا من مكة وهاجروا الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة بعدها، وحصل ما حصل مما لا يخفى عليكم في التاريخ والسير؟ ما هو دين الإسلام الذي لأجله تركوا الأهل والأولاد وحاربوا وذهبوا إلى الأمصار لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى؟ بدأ الإسلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن معه في أول الأمر إلا رجل وامرأة وحر وعبد، أربعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم خامسهم. ثم انتشر الإسلام كما نرى حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها. ما هو هذا دين الإسلام الذي ننتسب إليه؟ أنت يا أيها المسلم تنتسب إلى دين الإسلام، هل سألت نفسك ما هو هذا الإسلام؟ وأين أنا وأنت من هذا الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، إن هذا الدين أمره عظيم، هذا الدين كلمة عظيمة، كلمة تتضمن عقيدة عظيمة وعبادة جليلة ومعاملة كذلك مستقيمة وأخلاق وسلوكيات كريمة وآداب فضيلة ومنهجية سوية صحيحة مستقيمة، تتمثل في أحكام كثيرة وتشريعات متقنة دقيقة، من سار بسيرها أصلح الله عز وجل له ظاهره وباطنه، وأصلح الله عز وجل له دينه ودنياه، أصلحه الله عز وجل في نفسه وفي أهله وماله، أصلح الله عز وجل له دنياه وأخرى. فإذا كان كذلك فهذا شيء عظيم يستحق لأجله أن يكون ما قد كان، بل هو قليل مما يستحقه هذا الدين العظيم. ولكن ماذا بذلت يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة في تعلم هذا الدين؟ هل يمكنك أن تنتسب إلى هذا الدين وأنت لا تكترث في تعلم أحكامه والتفقه في تفاصيل شرعه بما تصحح به عقيدتك وعبادتك ومعاملتك وأخلاقك وسلوكياتك؟ كيف يمكنك أن تكون قويا في إيمانك، ثابتا في عبادتك لربك، مستقيما في معاملاتك، فضيلا في أخلاقك وسلوكياتك؟ هل يمكنك أن تحصل ذلك بالعواطف؟ بالانتساب بالاسم، وهذا هو الذي تشكو منه المجتمعات وللأسف، أن الكثير من الناس ينتسب إلى الإسلام بأسماء خالية من الحقائق، مسلم لكنه لا يعرف حقيقة الإسلام إلا القليل ممن رحم الله، فهذا ينتسب إلى الإسلام ومع ذلك يدعو غير الله ويرجو غير الله، يأتي إلى قبر من القبور فيطوف به ويتمسح به ويبكي عنده وربما يسجد له ويدعوه ويرجوه، أعظم مما يدعو ربه سبحانه وتعالى العظيم. وآخر يقرب القرابين والذبائح والهدايا والعطايا لغير الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول فصل لربك وانحر، والله جل وعلا يقول وهو يحذر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن الشرك، والتحذير لأمته والتحذير لمن ينتسب إلى هذا الدين أنه من وقع منه شيء من الشرك فإنه والعياذ بالله يخرج من هذا الدين، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي أعبد الله عز وجل وحده لا تشرك معه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا، وإنما تعبد الله جل وعلا وحده، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، جوارحك لا توجهها إلا لله عز وجل، وأن المساجد لله فهي لله وحده لا يشرك معه غيره، لا توجه أعضاء السجود ولا بيوت الله في عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهكذا كذلك لا يلتفت قلبك إلى غير الله، لأن الذي يملك النفع والضر هو الله جل وعلا وحده لا يشاركه في هذا أحد، كما قال الله عز وجل هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والأمر عظيم عباد الله، ومع ذلك نجد الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام إلا من رحم الله بسبب جهله وعدم تعلمه للعقيدة الصحيحة وثوابت هذا الدين يقع في مثل هذه الشركيات ويقع في مثل هذه الوثنيات التي لأجلها بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، بل بعث الأنبياء والرسل من قبله عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين من عبد الأصنام والأحجار والأشجار وبين من عبد القبور والصالحين، لا فرق بين من طاف بتلك الأصنام والأوثان ومن طاف بقبور الصالحين كما زعم، وبكذلك تلك القباب، فكل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأنت مسلم أمرك الله عز وجل أن تحقق الإسلام بالاستسلام له وحده لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي وذبائحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا كذلك عباد الله قد تجد من ينتسب إلى الإسلام وهو لا يصلي وهو لا يصوم وهو لا يعرف الحج وهو لا يعرف الصدقة ولا يعرف طريقا من طرق الخير والبر، ومع ذلك فيقول لك أنا مسلم. بماذا كنت مسلما؟ أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أين هذه الخمسة؟ ما أديت شيئا من هذه الخمسة. حتى كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يؤدها ذاك الذي ينتسب إلى الإسلام على وجهه الصحيح. لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فأين عبادتك؟ أين عبادتك لله؟ أنت تقول لا إله إلا الله بلسانك، ولكن أين هذه العبادة بجوارحك؟ أنت تشهد أن محمد رسول الله، ومعناها أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين متابعتك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا في عقيدة، لا في عبادة، لا في معاملة، لا في أخلاق، لا في سلوك، حتى في الأشكال والهيئات. يقلد الكافرين في قصة شعره، في لبسة ثوبه، في كذلك حذائه وسرواله، حتى في الأوشام يشم في صدره ويشم في يده، ويعلق الخلخال في رجله وفي يده وفي سلسلة في عنقه، ومع ذلك يقول لك أنا مسلم. بماذا صرت مسلما؟ أنت لم تفقه الإسلام، ما عرفت أن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة، أن تحقق العبادة لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تبرهن أنك مسلم باستسلامك لأوامر الله وطاعته، بابتعادك عن أبواب سخط الله ومعصيته، أنت بهذا مسلم. أما أنك تقول أنا مسلم بلسانك وأعمالك وجوارحك تكذب ذلك، فأنت كاذب في ادعائك الإسلام. وهكذا كذلك عباد الله، إن من الناس من يقول أنا مسلم وديني الإسلام وكتاب القرآن، ومع ذلك إذا سألته ماذا تعرف عن دين الإسلام لا يعرف شيئا، وإذا كذلك سألته ماذا تعرف عن القرآن لا يعرف شيئا. ربما بعضهم تمر على السنين وهو لم يفتح القرآن، ومع ذلك يقول أنا مسلم والقرآن كتابي. كيف كتابك وأنت لا تقرأه، وأنت لا تفتحه، وأنت لا تعرفه؟ وهكذا كذلك لو سألته عن تفاصيل أحكام هذا الدين ما علم منه شيئا. وصح قول من قال لم يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، بل بعضهم حتى ربما لا يعرف رسم القرآن، عمره ما فتح القرآن إلا حين كان صبيا يدخل في الكتاتيب مع الصغار، وذاك آخر عهد منه بالقرآن. فعباد الله، دين الإسلام يحتاج منك عناية ورعاية، أن تتعلم من أحكامه، وأن تتأدب من آدابه، وأن تمتثل من أوامره ما يكون من شخصيتك حقيقة المسلم في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته وفي أخلاقه وسلوكه ومواقفه. وبذلك يصح أن يكون المسلم مسلما. فالمسلم هو المستسلم لله عز وجل في عقيدته وعبادته وفي معاملته وأخلاقه وسلوكه ومنهاجه، وبهذا يصح أن يكون مسلما. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك، أمرت وأنا أول المسلمين. المسلم من استسلم لله، فيظهر هذا الإسلام في أقوالك وفي أفعالك وفي مواقفك وفي أخلاقك وفي كل حركاتك وسكناتك، تفتخر بالإسلام أنك مسلم تعبد الله بعبادة الإسلام التي أمرك الله عز وجل بها، تقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أحكام شرعه ودينه، فأنت تعتز بهذا الدين العظيم، ولا عزة لنا إلا بهذا الدين العظيم، كما قال عمر رضي الله عنه: إن الله عزنا بهذا الدين، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه هي الحقيقة، العزة إذا طلبت من غير مكانها الصحيح أذل الله عز وجل أصحابها، وهذا هو الواقع. انظروا إلى الكثير من المسلمين، وللأسف لما طلبوا العزة بغير الإسلام أذلهم الله، طلبوها بمتابعة الشرق والغرب فأهانهم وأذلهم، أذلهم الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا لأنهم أعرضوا عن دين الله، فكان الجزاء من جنس العمل. وأما من أقبل على دين الله عز وجل كانت له الكرامة وكانت له العزة الحقيقية. ليست العزة بالشهرة، بعض الناس وللأسف يظن أن العزة والكرامة بالشهرة، وهذه والله من اختلاف الموازين والأنظمة والقوانين. ولذلك تجد بعض الناس يرمي نفسه في القاذورات لأجل أن تكون له الشهرة. شهرة بماذا؟ الشهرة أن تكون ساقطا من الساقطين، وكذلك أحد رؤوس القذرين حتى تكون من المشتهرين. وأضرب لذلك مثالا: اليوم توجد صرخة قوية من أعداء هذا الدين فيما يسمونه بالمثليين، ومصطلحه الشرعي المخنثين، ويسمونه المثليين، وأما في شرع الله وفي اللغة بل وفي سائر الأديان المخنثين، صارت صرخة، فمن تابعهم على ذلك أشهروه. بماذا؟ بقذارة ونذالة ودناءة. ثم بعد ذلك يصير الإنسان مشهورا وهو تافه من التافهين، رجل يحول نفسه إلى امرأة ويبدأ بإظهار تلك المقاطع في وسائل التواصل، ويزيد معه كلمات لاذعة في الطعن بالإسلام وآدابه وثوابته، فيجد بعد ذلك المتابعين الكثر، ويظن أنه بهذا قد وصل إلى المقصود، وما علم أنه أحد القذرين الذي ما زاد في التاريخ إلا أن قذرا كان هاهنا وسيزول في مزبلة التاريخ، كما زال غيره الكثير من هؤلاء الحثالة. لكن أي عزة وكرامة؟ والله ما زاد نفسه إلا مذلة ومهانة، مذلة ومهانة. وأعظم من ذلك أن يذل، أن يذل بما يظن أنه إكرام وهو في الحقيقة يذل. وهذا مثال من انتكاس الفطر وتقلب القوانين عند بعض الناس. والدنيا مليئة بأنواع الفتن والمحن التي ابتلي بها الناس، والمسلم من سلمه الله سبحانه وتعالى، والمعصوم من عصمه الله. فتن في عقائد الناس، فتن في عباداتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم، في أشياء كثيرة في المجتمع. ولكن الذي يسلم الجميع، الفرد والمجتمع والراعي والرعية أن يثبت على ثوابت الدين الصحيح عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وسلوك يثبت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك تكون في أمان وفي ثبات وفي طمأنينة وراحة، وتعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن تكون ضدك فأنت قوي بالله وبدين الله وبمتابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم معتزا ثابتا أعظم من ثبوت الجبال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يعظه ويوصيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنت بهذه العقيدة الثابتة قوي ومطمئن وشجاع، وعند ذلك لا تؤثر فيك هذه الأسباب أقبلت أو أدبرت، لأنك تعلم أن الأسباب كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فأنت بهذا ثابت وكذلك غير متزحزح عن ثوابت دينك التي علمتها والتي تعلمتها. وكذلك ليس المعيار عندك القلة والكثرة، لأن الكثرة لم تكن يوما من الدهر علامة على الصواب، بل على العكس، قال الله عز وجل: وقليل من عباد الشكور. وقال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض ماذا يضلوك عن سبيل الله. وأنت تعلم أن من الناجين من النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 1 من 1000، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن الله عز وجل يقول لآدم يوم القيامة: أخرج بعث النار. قال فيقول: وما بعث النار يا رب؟ فيقول الله عز وجل: أخرج من كل 1999، يعني لا ينجو من كل 1000 إلا 1. حتى عظم ذلك على الصحابة فقالوا: أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ يعني 1 من كل 1000، من منا هذا الواحد؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اليهود والنصارى ويأجوج ومأجوج والأمم، ومعناه أن الناجون من الأمم ومن هذه الأمة قليل بالنسبة للهالكين من الأمم كلها ومن هذه الأمة. وفي حديث عبد الله بن عمر وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يعني معناه كل اليهود في النار وكل النصارى في النار، وهكذا كذلك 72 نسبة يخرج منها 1 من 73، كذلك كلها في النار، فهذه كلها في النار، ولا ينجو إلا 1 من هذه النسب كلها. فمن هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في رواية معناها صحيح وفي إسنادها ضعف ويحسنها بعض أهل العلم، قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ويؤكد هذا ويثبته قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وتأملوا عباد الله في تاريخ البشرية، هل تعرفون عزة أعز الله عز وجل بها أمة بمثل ما أعز الله عز وجل به أمة الإسلام؟ والله لا نجد في تاريخ البشرية عزة مثل هذه العزة. كان العرب رعاة الشاة والبعير، وبينهم من القتل والقتال والجهل والجهال والأمور العظيمة، ولكن لما عزهم الله بهذا الدين مكنهم الله عز وجل في فترة يسيرة من أعظم الدول والأمم في الشرق والغرب. كانت أكبر الأمم في ذاك الزمان هم فارس والروم، أكبر دولتين في الأرض جميعا. ما كان الناس في تاريخ البشرية في ذاك الزمن يعرفون أعظم من هاتين الدولتين، فارس والروم أكبر دولتين. بعث الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم وهو شخص واحد، ولم يؤمن معه إلا كما جاء في الحديث رجل وامرأة وحر وعبد، يعني كان في أول الأمر خامس خمسة عليه الصلاة والسلام. حتى مرت الأيام والليالي والشهور والأعوام، وأعز الله عز وجل هذا الدين، أهل هذا الدين بهذا الدين، فمكنهم من ملك فارس والروم، فبلغ في فترة يسيرة مبلغ ملك أهل الإسلام ما لم يبلغه ملك أي دولة في تاريخ البشرية. بلغ أقصى المشرق شرقا، وأقصى المغرب غربا، وأقصى الشمال شمالا. هذه هي دولة الإسلام. بماذا عز الله عز وجل هؤلاء؟ أعزهم بالإسلام، لأنهم كانوا على تمسك صحيح بدين الإسلام فأعزهم الله عز وجل. وحتى ما نراه من الحضارة المعاصرة اليوم إنما هو من آثار فضل أهل الإسلام، فهم الذين استفادوا من علوم الشرق والغرب وأخرجوا ونقحوا هذه العلوم، فخرجت زبدتها في علوم أهل الإسلام، فكانت أول جامعة تقام في تاريخ البشرية هي جامعة بلاد الأندلس التي تعتبر أول منارات العلم الجامعية التي انتفعت منها البشرية. أذكر في أحد الزيارات ذهبت دعوة مع بعض الإخوة في ألمانيا، ومررت بأحد المساجد في مدينة فرانكفورت وهي من أشهر المدن في ألمانيا. فبعد المحاضرة أراني الإخوة أرضا، قالوا هذه الأرض تبرع بها دكتور من دكاترة الجامعة وهو كافر، وقال أهبها لهذا المسجد للمسلمين. فقلت لماذا؟ قالوا سألنا هذا السؤال، لماذا تبرعت بهذه الأرض للمسجد وللمسلمين، لماذا ما جعلتها لغيرهم؟ قال لأن الرفاهية التي نعيشها اليوم هي بسببكم أنتم أيها المسلمون. هذه الرفاهية التي نعيشها اليوم وهذه العلوم التي ندرسها في جامعاتنا هي بسبب أجدادكم الذين أخذنا العلم منهم من الأندلس وقرطبة وغيرها، وأشار إلى أشياء كثيرة. فردا لهذا الجميل يقول تبرعت بهذه الأرض للمسلمين وللإسلام. فانظروا هذا الكافر، هذا الكافر يعترف بفضل أهل الإسلام عليه وعلى جامعته وعلى العلم الذي يدرس فيه والرفاهية التي يعيش فيها. ولو قرأت في كلام المنصفين، لو قرأت في كلام المنصفين لوجدت كتابات كثيرة من كتابات الكافرين التي تشهد عن أثر الإسلام على هذه البشرية حتى في جانب العلوم التطبيقية. ومن ذلك كتاب مشهور لأحد المستشرقات الغربيات وهي كافرة، ولكنها لأنها قرأت كثيرا عن الإسلام والمسلمين وتاريخهم فكتبت كتابا سمته نور العرب تسطع في الغرب. نور العرب تسطع في الغرب، كتبته باللغة الألمانية وترجم إلى عدة لغات، ومن هذه اللغات التي ترجم إليها اللغة العربية. ماذا كتبت هذه المرأة الألمانية الكافرة؟ كتبت في هذا الكتاب عدة معلومات، ومن هذه المعلومات التي كتبتها كتبت أثر علوم أهل الإسلام على الحضارة الغربية، أثر علوم أهل الإسلام على الحضارة الغربية. فبدأت تذكر العلوم علما علما، تقول ما كنا نعرف علم الرياضيات حتى جاءت كتب أهل الإسلام وذكرت كتب المسلمين التي استفاد منها أهل الغرب، فكانت أساس انطلاق جامعاتهم وعلومهم. وهكذا تأتي إلى علم الطب وإلى علم اللغات وإلى سائر العلوم الأخرى علما علما، وتضرب الأمثلة على ذلك. وكتب آخرون حتى تصحيحا للمعلومات في بعض ما ينتشر وحقيقته أن الأمر ليس كذلك. اشتهر عند الناس في بعض القواعد والقوانين أن قاعدة الجاذبية أول من اكتشفها هو نيوتن، ولكن الحقيقة ليس كذلك. أول من اكتشف قاعدة الجاذبية هم أهل الإسلام. وانتشر كذلك عند الغرب أن الكواكب السيارة إنما اكتشفها الغرب، ولكن صحح هذه المعلومات من الكفار من أهل الغرب أن الذي اكتشفها هم المسلمون، وذكروا تلك المراجع كيف أن بعض أهل الغرب كان يسرق هذه المعلومات وينسبها إلى نفسه ويشهرها، وحقيقتها أنها من العلوم التي أول من أظهرها وأشهرها هم أهل الإسلام. وغير ذلك كثير مما يدلك أن عزة أهل هذا الدين هو بتمسكهم بدين الله عز وجل. ومتى ما تمسكوا بدين الله عز وجل بجد وصدق فإن الله عز وجل يعزهم. أما من الناحية الشرعية فهذا لا يخفى، لأن الله ينصر من ينصره. إن تنصروا الله ماذا؟ ينصركم. والله عز وجل وعده الحق، ولا نشك في هذا. وأما من الناحية العملية فإن أهل الإسلام معروفون، إذا هم صدقوا فحياتهم جادة، جديتهم وأمانتهم وثباتهم في أعمالهم وانضباطهم أعظم من كل الأمم. إن ماذا؟ بهذا الشرط والقيد، إنهم صدقوا في التمسك بماذا؟ بدينهم. أما الكافر الذي عنده وقت لشرب الخمور واللعب في المحرمات والعبث بالأوقات، متى تكون حياته الجادة؟ متى تكون حياته الجادة؟ فضلة الفضلات، هل بفضلة الفضلات يستطيع أن يصل إلى النتائج المجدية سواء في دنيا أو في دين؟ لا والله. ولذلك تجد أن الكثير من الجادين من الكفار هم يعتزلون هذا الطريق وهذا المسلك، بل والكثير منهم إذا بحث رجع ودخل في دين الإسلام. وهذا هو الذي نراه، أن الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى يكتسح هذه الأرض اكتساحا عظيما بأسباب كثيرة، من أعظمها أنه هو الحل الذي يبحث عنه الإنسان، الشيء الذي يصلح حاله وقلبه وروحه وأخلاقه وسلوكياته هو نظام الإسلام، لأنه نظام متكامل منزل من عند الله عز وجل، يصلح القلب، يصلح الروح، يصلح الجسد، يعتني بالظاهر ويعتني بالباطن، يعتني بالفرد ويعتني بالمجتمع، يعتني بالراعي ويعتني بالرعية، قوانين محكمة وتشريعات متقنة. لم يجد الكفار بدا وهم كفار يعادون الإسلام إلا أن يأخذوا من أحكامه. اليوم لو تأملت في القانون الفرنسي أو القانون البريطاني أو القانون الأمريكي أو غيرها من القوانين، في كثير من بنود هذه القوانين هي مأخوذة من ماذا؟ من تشريعات الإسلام ومن أحكام الإسلام. إن جئت في المواريث وإن جئت في غيرها من القوانين الأخرى ستجد ذلك. وهذا إن دل على شيء دل على افتقارهم لهذا الدين. ومن باب الأولى في الأمور المعنوية والأمور الأخرى التي لا غنى للإنسان أن يستغني عنها إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم رشدنا وأن كذلك يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح حوالنا وحوال المسلمين، وأن يردنا إلى حياض هذا الدين ردا جميلا. وبهذا القدر نكتفي، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وإن شاء الله بعد الأذان ننظر ما تيسر من الأسئلة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هذه أسئلة كثيرة لكن إن شاء الله يجاب على ما تيسر منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول السائل: بعض الناس يحكم لهم أو يحكم لهم أحد أقاربهم في مسألة في الإرث فلا يحكم بحكم الله فيظلم البنات مثلا، وإذا نصح أحدهم فيقول أن هذا الذي حكم هو الذي يتحمل الإثم، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ وهل هذا الفعل والقول صحيح بأنه يتحمل الإثم؟ نعم، هو يتحمل الإثم، ولكن أنت لا تشاركه ماذا؟ في الإثم، لا تشاركه في الإثم. هو أخطأ فأفتى بغير علم أو حكم بما لا يجوز له الحكم به، مثل بعض الناس عندهم عادات بأن يعطوا الذكور ويحرموا الإناث من الإرث، وهذا حرام لا يجوز، بل يجب أن يعطى الذكور حقهم ويعطى الإناث حقهم بشرع الله، وهكذا هو الإسلام كما تقدم قبل قليل. الإسلام أن نستسلم لله في أحكام الله عز وجل جميعا، فلا وربك لا يؤمنون ماذا؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني في كل شيء، في قليل وكثير، في أحكام المواريث، في أحكام الزوجين، في الوالدين، أحكام الأولاد، في كل شيء. أنت مسلم استسلم لدين الله عز وجل في شرع الله. فإذا أخطأ أحد لا تتابعه على الخطأ، فإذا تجاسر على الإثم وأصر فأنت لا تشاركه في هذا الإثم. فالواجب ألا يشارك في هذا الإثم، والدين النصيحة. هذا يسأل عن حكم مضغ التنبول. هذه المضغة ثبت بكلام أهل الخبرة والمعرفة من أهل الطب وغيرهم أنها ضارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وخصوصا أن بعضهم يضيف عليها بعض الأشياء التي يزيد في الضرر ويزيد كذلك في الأذية والإدمان. ما أعرف أنا، ربما المسميات تختلف من بلد إلى بلد آخر، بعضهم يضيف بعض البهارات من النورة وأشياء أخرى، يسموها بعضهم السوكة هكذا، تنبول بالسوكة أو بأشياء أخرى، فهذه تزداد الضرر فيها ويسبب إدمان، يصير صاحبها عنده إدمان. والإدمان درجات، الإدمان درجات، ومن الإدمان إدمان هذه المضغات، هذه المضغات. ثم بعد ذلك كذلك الأضرار على الجسد، أكثر هؤلاء يبتلون بأمراض الأسنان واللثة والشفتين والتقرحات وأشياء أخرى، إضافة إلى الألوان الكريهة من السواد والحمار وغير ذلك في الفم وفي الملابس، بل وحتى في الطرقات والشوارع، بصق في كل طرقات والشوارع، تقول دجاجة عبرت هنا وسخت ولوثت الشارع، وهكذا غير ذلك من الأمور الأخرى. فالمسلم أرفع من أن يحتبس لمثل هذه المضغة فتأسره ويرتبط بها على ما فيها من مضرة. وعندك من الحلال الكثير الواسع ما يغنيك عن مثل هذا، والله المستعان. وهذا يسأل عن الضابط في التصالح والتسامح ولم الشمل مع المخالفين، فما هو الضابط في هذا؟ الضابط في هذا بحدود شرع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلاف شر، والله عز وجل ينادي أهل الإسلام جميعا فيقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، ماذا؟ ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سمانا المسلمين المؤمنين، فليس لنا انتساب إلا الإسلام ولا اعتزاء إلا بالإيمان، لا نعتزي لا لشيخ ولا لقبيلة ولا كذلك لطائفة، وإنما للإسلام. والعزة بالتفافنا واعتصامنا واجتماعنا به. وحذرنا ربنا عز وجل من التفرق والتمزق والتحزب والتنازع بآيات كثيرة، فقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. وقال الله عز وجل محذرا من أن نسلك مسلك الكافرين والمشركين المتحزبين المتفرقين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وغير ذلك من الآيات والأدلة الكثيرة التي تحذرنا من هذا. فالواجب أن نجتمع على الحق، هذا هو الضابط، نجتمع لكن على الحق وعلى الهدى، كما أمر الله عز وجل نبيه أن يدعو الناس جميعا إلى كلمة سواء، أي حق وعدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يقول: أرى بعض طلاب العلم المجتهدين فيصيبني بعض اليأس أنهم سيكونون مشايخ وعلماء وفي الدنيا ومن أهل الجنة في الآخرة، وأنا لا أستطيع أن أكون مثلهم، فماذا تنصحونني؟ هذا من الشيطان، الشيطان هو الذي يدخل الخوف واليأس والإحباط، ثم لا تدري من الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى. لا نحكم على أحد بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولذلك احرص على أن تحسن مع المحسنين واحذر أن تكون مسيئا مع المسيئين. وخذ بأسباب الظفر والفوز والنجاح ولو تأخرت، المهم هو أن تستمر، ليس المهم كيف تستمر ولكن المهم أن تستمر. وأضرب لكم مثالا حتى تعرفوا أن العلم لا ينال بذكاء بقدر ما ينال بذكاء، وأن العلم لا ينال بسرعة بقدر ما ينال بقربة. كن مقتربا من الله وكن مستمرا في طاعة الله، واحرص على التزكية، تزكية لنفسك ولأعمالك مع الصبر والثقة بالله والاستمرار في الطريق، حتى ولو كنت بطيئا فإن شاء الله سيوصلك الله إلى ما تحب ما دمت مستمرا في هذا الطريق. ولا يعني ذلك ألا تجتهد وألا تثابر، اجتهد وثابر لكن بحسب ما أعطاك الله، فلا تستقل ما أعطاك الله ولو كان قليلا، المهم أن تستمر. أضرب لكم مثالا، وهذا لعلي حكيته في أكثر من مجلس وأحكيه لأجل أن نأخذ العبرة وليس لأجل معنى آخر. كان مما أدركت وأدرك غيري أحد الطلاب كان غاية في الجد والاجتهاد في طلب العلم، حفظ القرآن في 4 أشهر وحفظ صحيح مسلم في 4 أشهر واجتهد في حفظ البخاري وكاد أن يكمله كذلك في 4 أشهر، وآخر كان قريبا من هذا ولكنه كان أشد في الحفظ، كان يقرأ القرآن منكسا، يعني تسأله عن الآية حفظ القرآن في أقل من 6 أشهر وكان متقنا له، ومن شدة إتقانه كان يعرف الآية وبعدها وقبلها، وإذا تسأل عن الذي قبلها يأتي لك بالذي قبلها والذي قبلها والذي قبلها ولا يخطئ في شيء من شدة إتقانه وقوة حفظه. فعلا بعض الإخوة الذين تأخر حفظهم أكثر من 2 سنين أصيبوا بالإحباط، قالوا نحن ما نصلح لطلب العلم ما دام في ناس مثل هذا ما نستطيع، ولكن هذا خطأ. الشاهد هذا الذكاء إذا لم يكن معه ذكاء فإنه لا يستمر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من طلب العلم لغير الله، من طلب العلم لغير الله إن جاءه من غير طريق الله أراده، يعني أراد الرفعة بالعلم، فإذا وجد الرفعة في غير العلم توجه ليش للطريق الآخر، وهذا الذي حصل. أن بعض الناس يريد الرفعة، يريد أن يقال أنا أفضل إنسان، أنا أستطيع أن أفعل أفضل من الموجودين، دائما يريد أن يكون الأفضل والأعلى. طيب أخذ هذا ما وصل شيء، ما حصل الذي يريد، يريد أعلى من هذا، إيش بقي بعده؟ في شيء من الدنيا، في فلوس، في منصب، في شيء؟ ما في. حفظت القرآن، إيش بعده؟ ما حصل شيء. طيب في أشياء ما يمكن أن تحصل إلا بالاستمرار في طريق العلم، الفقه في الدين ليس هو شيء تحفظه وتخرجه، لا، يحتاج أن تأخذ علوم كثيرة، تجتمع هذه العلوم حتى يكون عندك من العلم والحلم والخبرة والمعرفة ما يمكن به أن تكون أهلا للتدريس. لكن هذا ما يمكن، وهذا المستعجل ما يعجبه هذا الطريق، لكن في بعض المؤسسات والجمعيات ممكن يمشي معهم مثل هذا: أنت شيخ الإسلام حفظت القرآن ما شاء الله وحفظت كذا، تعال عندنا، أنت إمام وخطيب
وبعد ذلك مدير هذه المؤسسة وتمشي من هنا إلى هنا، وفي النهاية ترك طريق طلب العلم وطريق آخر، ثم نسي القرآن، نسي الحديث، نسي العلم، وصارت الطريق الأخرى هي البديل. الآخر الذي حفظ القرآن في سنتين صبر على هذا الطريق، إنه يريد ما عند الله، استمر استمر استمر. مع هذا الاستمرار والسنوات استطاع أن يصل إلى ما يرجوه من خير الدنيا والآخرة. فالشاهد لا تيأس لا تيأس، وكما قيل ليس العبرة بنقص البدايات ولكن بماذا؟ بكمال النهايات. كل كمال كان بدايته ماذا؟ نقص. وكما يقولون لا نجاح إلا بفشل، لولا الفشل ما كان النجاح. لابد أن تخطئ لتصيب، وتفشل لتنجح. قد تفشل مرة ومرتين، لكنك بعد ذلك إن شاء الله إن استمررت ستصل إلى النجاح الذي ترجوه. فلا تيأس، وأحسن الظن بالله، وجد واجتهد وثابر واصبر حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى وتجد ما ترجوه إن شاء الله. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما تنال الإمامة بالدين بالصبر وماذا؟ واليقين. صبر على طلب العلم، وعلى كذلك العمل به والدعوة إليه، وهكذا كذلك على أقدار الله حتى تنال ما عند الله، ويقين وثقة بالله سبحانه وتعالى. يقول: هل هناك حديث ما كان يذم ذوقا ولا يمدحه؟ لعله يريد طعاما. نعم، ما كان يذم طعاما، إذا ما أعجبه شيء كان يدعه يتركه لا يذمه. يقول: ما حكم من ضيع صلاة واحدة كالظهر مثلا، هل يلزمه أن يغتسل وينطق بالشهادة لأنه خرج من الملة؟ إذا كان نام عن صلاة أو صار له عذر، فمن نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، أما إذا كان تركها عمدا من غير عذر فقول كثير من أهل العلم أن ترك الصلاة كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولكن اختلفوا هل صلاة واحدة أو كل الصلوات، فهذا شيء آخر. يقول: إذا خرج من الإنسان بعد البول الودي، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ الذي يخرج بعد البول في الغالب حكمه حكم البول، الذي يخرج بعد البول في الغالب حكمه حكم البول، فهذا هو الودي النجس، فلذلك يغسل ذكره ويتوضأ كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: كذا نرى الكثير من الشباب يقفون من غير تحية المسجد قبل المغرب لكراهة الوقت، وقت الصلاة، فهل الأفضل أن يصلي التحية كونها صلاة ذات سبب، أم يظل واقفا لوقت طويل؟ إذا جاء قبل وقت غروب الشمس فيصلي تحية المسجد، فهي من ذوات الأسباب. وأما إذا جاء في وقت الغروب، يعني قدر 3 دقائق حولها، تزيد دقيقة تنقص، ففي هذا الحال ينتظر لا يصلي، لأنه جاء تحريم الصلاة في هذا الوقت، وقت الغروب، فيجتنب الصلاة، فهذه الدقائق ما تضر إن شاء الله، لكن لا يقف مثلا يسبب تشويش، حاول يذهب إلى سارية أو إلى جهة معينة، يشغل نفسه بذكر أو أذكار المساء ودعاء أو نحو ذلك. يقول: كيف يصل المسلم إلى مرتبة الصديقين؟ مرتبة الصديقين هي مرتبة من مراتب أهل الإيمان، وهم أقرب الناس للأنبياء، الله عز وجل ذكر الصديقين بعد النبيين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من ماذا؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أرفع من الشهداء والصالحين، وهم أقرب إلى الأنبياء والمرسلين. ولهذا وصف بها أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، فهو من الصديقين. وهذه المرتبة لا يتوصل إليها إلا بأن يتجاوز الإنسان جميع المراتب، مراتب الإيمان، حتى يصل إلى هذه المرتبة العالية. فيتحتاج إلى علم وعمل صالح كثير. وكما قيل، لو تأملت في سيرة أبي بكر رضي الله عنه لعلمت كيف يتوصل إلى هذه المرتبة. فيوم من أيام أبي بكر لا تساويها أشهر من أشهرنا، أشهر من أشهرنا. لو سألت نفسك في أي شهر، ليس في أي يوم، في أي شهر اجتمعت لك أعمال أبي بكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأل فجأة من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم منكم صدقة؟ قال أبو بكر أنا. ما سأل شيئا إلا وقال أبو بكر ماذا؟ أنا. في يوم واحد، في يوم واحد. ولو سألت نفسك في أي شهر اجتمعت لك هذه الأعمال كلها، ربما الكثير منا يعجز أن يجعلها في الشهر، وهذا يوم من أيام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ما علمناه، وما لم نعلمه ماذا أعظم. وعمر رضي الله عنه بعد أبي بكر لما نال الخلافة قال: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر، يعني ما استطاع أن يعمل العمل الذي عمله رضي الله عنه وأرضاه. يقول: ما حكم أكل التمساح؟ اختلف أهل العلم في أكل التمساح بسبب أنه له صفات الحل والحرمة. أما صفات الحل لأنه يعيش في الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حلت لنا ميتتان ودمان. وأما الحرمة لأن له ناب يأكل به، فلأجل هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم كل ذي ناب من السباع، فهو من السباع. والصحيح والله أعلم أن التمساح يحرم أكله. لماذا؟ لأنه يعيش في البر أكثر من عيشه في الماء، فهو وإن ذهب إلى الماء لكن الماء ليس موطنه الأصلي، الماء ليس موطنه الأصلي، بخلاف الحيتان التي لها ناب وأسنان تعيش في الماء، فهي من حيتان الماء لا تخرج إلى البر أبدا. أما التمساح فالأصل أنه في البر، ولذلك لو وضعته في البر لا يموت، لو وضعته في البر لا يموت، ولكن إذا وضعته في الماء ولم يخرج منه يموت، لأنه يحتاج أن يأخذ نفس، ولكن يتحمل النفس، يتحمل النفس، يأخذ نفس ويرجع، يأخذ نفس ويرجع. ولذلك أكثر ما يجلس يجعل فتحات الأنفين فوق في الماء، فوق سطح الماء يتنفس بهما، فهو ليس من حيوانات الماء. فالصحيح والله أعلم أن التمساح يحرم أكله، والله أعلم، والمسألة فيها خلاف. يقول: كثر في هذه الأيام عمل الكاميرات المراقبة في بعض الأماكن والمساجد، فما هو قول العلماء في ذلك؟ عمل الكاميرات إذا كان له حاجة فتحفظ به النفوس والأموال وغير ذلك، فهذا مما لا حرج فيه. وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة، والكثير من مشايخنا الذين عرفناهم يفتون بهذا. ومن تحفظ من أهل العلم له ذلك، لكن لا يمنع غيره ممن يرى الحاجة إليه بدون توسع، وهذا مما ينبغي أن يسع فيه الخلاف. المسائل التي لها وجهات نظر ينبغي ألا يضيق بابها، ألا يضيق بابها. واستعمال الكاميرات في هذا الزمان في بعض المواضع صار من الضرورات، صار من الضرورات، تكشف الجرائم والسرقات وغير ذلك بها. كم من جريمة وسرقة تكتشف وتمنع، يمنع وقوعها بسبب بعد فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وجود هذه الكاميرات. فربما أحد يريد أن يعتدي فيراه الحراس بالكاميرات فيسرعون في إيقاف هذا الاعتداء، أو إنسان يسرق فيكشف هذا المجرم وهذا السارق بهذه الكاميرات، وغير ذلك من المقاصد التي لأجلها تستخدم هذه الكاميرات. فما دام كذلك فهو لا شك أنه يجوز، بل في بعض المواضع قد يجب. ولذلك الدولة في بلادنا هذه وفي كثير من دول الإسلام، بل حتى وغير دول الإسلام، صارت تلزم باستخدام الكاميرات في بعض المواضع إلزاما. لماذا؟ لأن به تحفظ الحقوق وتمنع الجرائم، وتمنع الجرائم. السارق إذا رأى كاميرا يخاف، ما يأتي إلى المحل الذي فيه كاميرا، يذهب إلى المحل الذي ماذا؟ ليس فيه كاميرات، ليس كذلك؟ وهذا معروف. وإن كان بعضهم صار محترفا، لكن كل شيء جعل له حل. بعض اللصوص يسرق السرقة ويأخذ الذاكرة حق الكاميرا، لكن الآن عملوا ذاكرة سحابية، يعني حتى لو سرق الذاكرة هذه كل شيء مخزن، كل شيء مخزن موجود في ذاكرة سحابية، فما يخفى ولا يذهب ما قد صورت هذه الكاميرا. فالشاهد صار في بعض المواضع هو من الضرورات التي لا بد منها، والله أعلم. وهذا يسعى كذلك سؤال آخر عن حكم أكل التمساح ولحمه والانتفاع من جلده في الحقائب ونحوها. أما الجزء الأول أجبنا عنه، فالصحيح أنه يحرم. أما الجزء الثاني فهل يجوز استعمال جلد التمساح؟ في هذه مسألة خلافية أخرى، وهي هل كل جلد دبغ يطهر؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أم يطهر ما هو حلال؟ في هذا خلاف كذلك، والصحيح الثاني، يطهر ما هو حلال. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم استخدام جلود السباع من وجهين. الصحيح أنه محرم من وجهين. الوجه الأول أنه حرم لأجل أن ما كان محرما من أصله فلا يطهر بدباغه ولا يحل. الوجه الثاني كما أفاده غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله، وهكذا شيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن استعمال هذه الجلود لهذه الحيوانات تؤثر بأخلاقها. يعني الذي يلبس جلد السباع يأخذ من أخلاق السباع لشيئين. الشيء الأول ميول القلب لهذا الشكل يؤثر مع الوقت أن يأخذ من أخلاق هذا الحيوان. والشيء الثاني يقول أن هناك تأثير بالملامسة، الملامسة تؤثر فتكسب هذه الملامسة أخلاقا من أخلاق ذاك الحيوان الذي يكثر من ملامسته. ولذلك يقولون من أكثر من تربية الكلاب تأثر بأخلاق الكلاب، ومن أكثر من تربية الدجاج تأثر بأخلاق الدجاج، وهكذا من أكثر من تربية الإبل تأثر بأخلاق الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عمل مقارنة بين أهل اليمن وأهل نجد جعل المقارنة بماذا؟ أن هؤلاء أهل إبل وهؤلاء أهل ماذا؟ أهل غنم. يعني معناه أن تربية الغنم تؤثر على أهلها وأن تربية الإبل تؤثر على أهلها، هؤلاء بالغلظة وهؤلاء بماذا؟ بالرحمة، وهكذا. وحتى أكل هذه اللحوم، وهذا من حكمة الله عز وجل في تحريم أكل هذه اللحوم، ليس لأجل أنها سباع فقط، لكن لأن أكل لحمها يؤثر في أخلاق وسلوكيات الآكل. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لما كان أهل أفريقيا يأكلون القرود أثر ذلك فيهم الميول إلى الخفة والرقص وكثرة الحركة. ليش؟ لأنهم يأكلون القرود. قال: ولما كان الأتراك يكثرون من أكل الخيل أثر فيهم الغلظة والقوة ما كان من كثرة أكلهم للخيل. وهكذا كذلك كل جهة بحسب ما تأكل، فأكل الشيء يؤثر من طباعه وأخلاقه، هذا في الغالب، ولكن ليست هي قاعدة مضطردة. طيب، إذن ما معناه؟ هل معناها أن الإنسان لا يأكل من الطير ولا يأكل من كل شيء إلا حتى لا يتأثر بأخلاقها؟ الجواب لا، كل ما أحله الله، ولكن إن كنت تخاف التأثير فلا تكثر، نوع في الأكل، لا تكثر حتى لا يؤثر عليك. نعم. يقول: ما حكم العادة السرية؟ العادة السرية من الذنوب والمعاصي التي يجب على الشاب اجتنابها. يكفي أنك سميتها سرية، ولو كان حلالا ما سررت به، ها؟ إنما يسر الإنسان بالخطيئة. فلذلك أنت لا ترتضيها، فإذا لا تفعلها. والله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فغير الأزواج وذات اليمين فهو من العدوان، هو من العدوان، مع ما فيه من المضرة وما فيه كذلك من الأذية وحصول كذلك الانحراف، لأن هذا الباب لا يقف عند هذا الحد، في الغالب أنه من خطوات الشيطان التي يجرك الشيطان إلى ما هو أكبر وأعظم منها. فلا يبتدئ بك الشيطان بخطوة إلا وجرك إلى أكبر منها، فلا يقف بك إلى هذا الحد فيجرك إلى ما هو أكبر منها، والله المستعان. ولذلك تجد الكثير ممن يبتلى بهذا يبتلى معه بالنظر المحرم والتوسع في هذا الباب، وربما جرجره الشيطان إلى الوقوع في الفاحشة أو مخالطة المردان أو غير ذلك من السلوكيات المنحرفة والأخلاقيات الهابطة، فضلا أن يقع في الحرام، والله المستعان. يقول: عند سكرات الموت هل تقول لا إله إلا الله أم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما وفقك الله له فقله، المهم أنك تذكر لا إله إلا الله كاملة بذكر الشهادتين أو أحد الشهادتين، وليس كل ما يريده الإنسان يستطيعه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات وحسن الختام والتوفيق والسداد. يقول: ما حكم بيع عين الذي اشتريناه بثمن مؤجل؟ يعني إذا تقصد أنك بعت شيئا آجلا ثم رجعت فاشتريته فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن قد يكون فيه حيلة على الربا، لأنك ستأخذه بأقل من قيمته، فإذا كأنك أعطيته مالا ثم رددته فصار الدين الباقي وهو عين الربا، لأنه صار حيلة على الربا، فهذا لا يجوز. يقول: ما حكم الذهاب إلى الدول الأجنبية لغرض العمل والدراسة؟ إن أمنت الفتنة وقل أن يحصل ذلك يجوز، ولكن الغالب أن الذي يذهب إلى هناك لا يأمن من الفتنة، لا يأمن من الفتنة. فقد يقول قائل: كيف إذن يتعلم الإنسان؟ إذا تستطيع أن تذهب وتتعلم في بلادك فهذا أسلم لك، لأن التعلم في بلاد الكفر لا يكون إلا بالاختلاط والمخالفات الشرعية الكثيرة التي لا تحسن عقباها. وأما العمل فقد يكون أقل، لأنك تستطيع تضبط عملك، مثلا ذهبت لتجارة في أيام محدودة تستطيع تفعلها مع بعض المسلمين أو في أماكن فيها يعني انضباط، أما إذا كان فيها مخالفات شرعية فلا. إنما عند الله لا ينال بالحرام. تريد الرزق اطلبه بطريق الحلال، تريد التعليم اطلبه بطريق الحلال، ولا تساوم في طاعة الله سبحانه وتعالى. قد يقول لك قائل، وهذه من الشبهات: من أين لنا الطبيب المسلم، ومن أين لنا ومن أين لنا؟ نقول: الحمد لله، يوجد طبيب مسلم ما سافر إلى بلاد الغرب أو بلاد الكفار، لازم طبيب مسلم يسافر إلى هناك؟ هذا أمر. أمر الآخر: إن كان ولا بد فلا تكن أنت، فلا تكن أنت، لا تغامر بدينك، لا تغامر بدينك. ومن ذهب وسلم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. هو فعل فجور ومعصية بهذا الاختلاط وهذه المخالفات الشرعية الكثيرة، وعسى الله عز وجل أن يهديه فينتفع به أهل الإسلام. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إخواني في الله، ففي ختام هذا المجلس المبارك نتوجه بالشكر بعد شكر الله جل في علاه الذي يسر وأعان إلى الوصول إلى الختام والتمام، أن نشكر شيخنا أبا عبد الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه على ما كان من محاضرته القيمة النافعة الماتعة، والتي كانت حول حقيقة الانتماء للإسلام، ثم ما كان من طرقه لتلكم الإجابات الموفقة المسددة للأسئلة التي طرحت عليه، فجزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظه في نفسه، وأن يبارك له في ماله وعلمه وفي أهله وذريته، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظهم من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. وهكذا شكرنا لمن صحب الشيخ في هذه الرحلة الدعوية من إخوانه وأحبابه ومن حراسه وطلابه، فجزاهم الله خيرا، ونسأل المولى جل وعلا أن يجعل ما بذلوه وما أنفقوه في بذلهم وفي جلوسهم وفي صحبتهم لشيخنا أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. وهكذا شكرنا إخواني في الله لكل من حضر وجلس واستمع وأنصت لمثل هذا الخير العظيم، سواء كان ذلك بجلوسه بنفسه وشخصه، أو ما كان عبر استماعه عبر الأثير، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.